بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد، حياكم الله في المجلس الرابع من مجالس التدبر. وتحدثنا في المجلس الأول عن ضرورة وأهمية وفائدة التدبر، ثم تكلمنا عن الخطوات العملية التي لابد أن يسلكها العبد حتى يتدبر كلام رب العالمين. قلنا مجموعة في كلمة إيش؟ إتمام، لابد من الإخلاص، ثم التهيئة، ثم الملاحظة، ثم إعمال الفكر، ثم الموافقة أو المطابقة. ثم ذكرنا بدرس الأمس خطوات ووسائل مساعدة ومعينة لتحقيق أفضل تدبر، وذكرنا من هذه معرفة الوقف والابتداء، ومعرفة أساليب القرآن، ومعرفة وفهم معاني القرآن، وكذلك الإنصات والإصغاء والاستماع الجيد، وكذلك تكرار الآيات. هذه الوسائل التي ذكرناها. الآن إن شاء الله سنحاول تطبيق ما أخذنا في الدروس والمجالس الماضية، وسنقف مع آيات الجميع يعني يحرص على سماعها، وخصوصا فيها قصص وفيها مواقف وفيها أحداث جميلة، وهي سورة يوسف. فنبدأ نستمع إلى القارئ الآيات الأول، أول 6 آيات من سورة يوسف، ثم نطبق ما أخذنا على هذه الآيات.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، إن ربك عليم حكيم.
جزاك الله خير على هذه التلاوة الطيبة. الآن استمعنا جميعا إلى هذه التلاوة الطيبة للقارئ بهذا الصوت الجميل والإتقان، كذلك مراعاة الوقف والابتداء. هذه السورة هي السورة الوحيدة، سورة يوسف، التي ذكر الله سبحانه وتعالى قصة نبي كاملة. فالقصة الوحيدة التي جاءت في سورة واحدة وكاملة هي قصة يوسف في سورة يوسف. لذلك قلنا الأساليب ومعرفة الموضوع، موضوع السورة، ومعرفة المعاني، هذا يعين في التدبر. هذه السورة بدأها الله سبحانه وتعالى بإيش؟ ما هي بداية السورة؟ ألف لام راء، ماذا نسميها؟ الحروف المقطعة. هذه الحروف عدد من السور افتتحها الله سبحانه وتعالى بهذه الحروف، وللعلماء أقوال كثيرة فيها، ولكن أظهر هذه الأقوال أن هذه الحروف فيها معنى الإعجاز، إعجاز القرآن، وفيها معنى التحدي للكفار والمشركين، أي إذا مرت عليك هذه الحروف فاعلم بأن الله سبحانه وتعالى لما تحدى الكفار والمشركين وقال قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، هذه الحروف يا كفار ويا مشركين، هذه الحروف التي أنتم تتكلمون بها وتتحدثون بها القرآن مؤلف ومشكل منها، أليس كذلك؟ وتحداهم بأن يأتوا بسورة، وتحداهم بأن يأتوا بعشر سور، وتحداهم بأن يأتوا بمثل هذا القرآن. قال وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. قال فإن لم تفعلوا في وقت التحدي ووقت التنزيل ولن تفعلوا مستقبلا، وهم كانوا قد وصلوا في البلاغة والفصاحة أعلى المراتب وأعلى المستويات، ولكن ما استطاعوا أن يأتوا بشيء يضاهي ويحاكي القرآن. وإذا قرأت هذه الحروف فاعلم بأن ما بعدها سيأتي ذكر للقرآن، معظم السور التي فيها هذه الحروف المقطعة ما بعدها سيأتي ذكر للقرآن، وإن لم يأتي ذكر القرآن ما بعد هذه الحروف فاعلم بأنه إما سيأتي ذكر القرآن في نهاية السورة أو سيأتي ذكر للقرآن بطريقة الإشارة كسورة مريم لما قال الله سبحانه وتعالى كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا، أي ذكر قصة زكريا التي رحمه الله سبحانه وتعالى في هذا القرآن، وهذا ذكر للقرآن، أو في آخر السورة قال فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا، المقصود هو القرآن. قال ألف لام راء تلك آيات الكتاب المبين، هذه الآيات التي ستسمعونها والتي ستتلى والتي ستقرأ فيها قصة من أعجب القصص هي آيات من الله سبحانه وتعالى، آيات الكتاب وهو القرآن المبين، فهو مبين من حيث السياق ومبين من حيث الكلمات ومبين من حيث البناء ومبين من حيث المعاني ومبين من حيث الفصاحة ومبين من حيث الثمرة ومبين من حيث النتائج ومبين من حيث الفائدة، فهو مبين من كل أنواع التوضيح والبيان والفصاحة والبلاغة، هذا هو القرآن. ثم بعد ذلك قال إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، فمن أظهر وسائل وأشكال البيان لهذا القرآن أن الله سبحانه وتعالى أنزله بأي لغة؟ اللغة العربية، وهي أشرف اللغات وأفضل اللغات وأعظم اللغات، لأن القرآن هو أعظم كلام، فناسب أن ينزله الله سبحانه وتعالى بأشرف اللغات. قال إنا، وهنا جاء ضمير الجمع في إشارة إلى التعظيم، إذا مر عليكم ضمير فيه الجمع إنا أو نحن فهذا فيه تفخيم وتعظيم لما سيأتي ذكره بعد هذا الضمير. قال إنا أنزلناه قرآنا عربيا لتشريف هذا الكلام وتعظيمه، قال لعلكم تعقلون. الآن نطبق الخطوات والوسائل التي أخذناها، نتجرد ابتداء بأن هذا المجلس وهذا التدبر هو عبادة وطاعة، فنخلص النية لله سبحانه وتعالى، ثم بعد إخلاص النية نهيئ أنفسنا وقلوبنا وأذهاننا وعقولنا لما استمعنا من آيات حتى نقطف منها الثمار ونأخذ منها العبر والمواعظ والدرر والفوائد في هذه الآيات الجميلة. والله سبحانه وتعالى هنا بعد هذه الآية هنا قال كتاب مبين ثم قال قرآنا عربيا بعدها قال لعلكم تعقلون، أي إذا أعملتم عقولكم وتأملتم ما في هذه الآيات التي هي بلسان عربي مبين فصيح فإن العبرة والفوائد وتعقل هذه الآيات سيؤدي بكم إلى ثمار عملية وهو تطبيق هذه الآيات وتطبيق هذا القرآن، لأن الإنسان إذا عقل أمرا وفهمه واستوعبه فمن الإنصاف ومن التعقل أن يقوم بتطبيق وتحقيق هذه الأحكام أو هذه العبر أو هذه العظات التي عقلها، فقال لعلكم تعقلون. فهنا إذا عقلتم هذه الآيات وتأملتم وتدبرتم هذه الآيات فإنكم ستنتفعون بها. لذلك بعد ذلك قال نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. هذه فيها إشارة إلى أن هذا القرآن فيه أحسن القصص. ماذا نستفيد لو لاحظنا الآن كلمة أحسن القصص ما وردت إلا في هذه السورة وفي بداية هذه السورة، مع أن العلماء بعضهم قال أن أحسن القصص هي كل قصص القرآن أحسن القصص، وبعضهم قال المقصود بأحسن القصص هنا هي قصة يوسف عليه السلام، لأن هذه الآية جاءت في مطلع هذه السورة وقبل البدء بقصة يوسف. فهنا لما نسمع أحسن القصص على كتاب الله سبحانه وتعالى وهي صفة عظيمة، هذه فيها إشارة إلى أن القرآن إذا أرد أنت كمعلم أو كطالب أو إذا طلب منك في المدرسة أو في الجامعة أو في أي مكان أن تذكر قصة، فاعلم بأن أعظم القصص هي قصص إيش؟ قصص القرآن. فلا تفكر بأي نوع من أنواع القصص، ابدأ بقصص القرآن فهي أعظم القصص. قال نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك. إذن هذه كذلك فيها فائدة لو لاحظنا أن هذه القصص التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام لقومه ووصلتنا هي ليست من تلقاء النبي عليه الصلاة والسلام، قال إن هو إلا وحي يوحى، قال بما أوحينا إليك. إذن هذه القصص ينبغي أن تكون هي مأخوذة من مصدر موثوق. لذلك أعظم قصص هي قصص القرآن، لا يمكن الاختلاف عليها، لا تحتاج إلى تحقيق ولا تحتاج إلى إثبات سند، فهي من الله سبحانه وتعالى إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام قد أوصلها وأداها لأمته فوصلتنا بهذه الطريقة. قال وإن كنت من قبله لمن الغافلين، أي قبل أن يوحى للنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يعلم، قال ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان قبل ذلك، فما كان يعلم. ثم بعدها تبدأ قصة يوسف عليه السلام، وبدأها الله سبحانه وتعالى بقوله إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. لماذا بدأت القصة بهذا المشهد، مشهد الرؤية؟ قصة يوسف من هنا تبدأ برؤية، وهذه الرؤية رأى يوسف عليه السلام، وقيل كان عمره 12 سنة، رأى رؤية. خلاصة هذه الرؤية أن إخوته 11 وأباه وأمه يسجدون له في المنام في الرؤية. طيب هنا إذ قال يوسف لأبيه إني رأيت، لكن هنا قال يا أبتي. لو قال إذ قال يوسف لأبيه إني رأيت، المعنى يؤدي ولا ما يؤدي؟ يؤدي صح، لأن يوسف في السياق يخاطب يعقوب عليه السلام. لكن هنا نأتي إلى قضية الملاحظة، وهي من الخطوات التي ذكرناها في قضية التأمل والتدبر. لماذا قال يا أبتي هنا؟ واعلموا أنه لا توجد حركة أو حرف أو كلمة في القرآن إلا ولها معنى إضافي، لا يوجد شيء زائد، لا توجد كلمة فقط جاءت لإكمال الآية أبدا، فكلام الله سبحانه وتعالى كله عبر وكله ثمار وكله معاني. هنا لو قلنا أنه قال يا أبتي فيها نوع من التلطف وفيها نوع من التودد وفيها نوع من الاحترام وفيها نوع من التوقير، ماذا نستفيد إذا أعملنا فكرنا؟ أنت الآن لو خاطبت إنسان مباشرة تقول له حصل معي كذا وكذا، بينما لو تأتي إليه تقول له يا أستاذ ويا شيخ، فضيلة الشيخ، يا والدي، يا أبي، أي الأساليب أفضل؟ أن تقول له يا أبي. والله سبحانه وتعالى ذكر هذه الطريقة في أكثر من موضع، لما أراد الله سبحانه وتعالى أن يبتلي إبراهيم عليه السلام ويختبره برؤيا ذبح إسماعيل. ماذا قال إسماعيل؟ قال: يا أبت افعل ما تؤمر. ما قال له افعل ما تؤمر. وهذه فيها فائدة، أن أشد الناس حرصا على بر الآباء والأمهات هم الأنبياء. فهنا نستفيد حتى يعني نعمل قضية التأمل والتدبر. هذا القول فيه تلطف وفيه احترام، فأنت تكتسب الأدب وتكتسب احترام مخاطبة الكبير وخصوصا الأب والأم، لأن الله سبحانه وتعالى قال: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. فهنا هذا من باب التلطف، توقير وبر الآباء وبر الأمهات. قال: يا أبتي، وضحت هذه الفائدة. فإذا استفدنا من خلال الملاحظة ومن خلال إعمال الفكر ومن خلال التأمل أن هذه فيها فائدة بر الآباء. نتوقف مع هذه الفائدة، غدا إن شاء الله نكمل بقية الفوائد. وأتمنى منكم هذه الآيات التي قرأناها، وخصوصا هذه الآية والآية التي بعدها، إذ قال يوسف لأبيه: يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. وجواب يعقوب عليه السلام قال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. هذه لو تأملناها حتى نعمل قواعد وأساليب التدبر، سنستخرج منها 40 فائدة. الآيتين هذه الآيتين فيهما أكثر من 40 فائدة عملية نستفيد منها في حياتنا، إما فائدة معرفية، وإما فائدة تربوية، وإما فائدة إيمانية، وإما فائدة عقدية، وإما فائدة عملية. فأتمنى منكم غدا، وهو آخر مجلس إن شاء الله، أن تعملوا هذه القواعد وهذه الخطوات وهذه الأسباب والوسائل حتى نخرج بفوائد قيمة بهذه الآيات التي ذكرناها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا الله وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.